الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن أسعد الناس وأحسنهم حالا في الدنيا وفي الآخرة أقواهم حبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الآخرة عباد الله معناها القدوم على الله عز وجل ودرك سعادة لقائه جل وعلا ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فما أعظم نعيم العبد المحب إذا قدم على ربه بعد طول شوقه إليه في الحياة الدنيا وتمكن من رؤيته من غير منقص ولا مكدر. إلا أن هذا النعيم عباد الله إنما هو على قدر محبة العبد لربه عز وجل. فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة وكلما نشط العبد في إتيان الطاعات وتخلى عن إتيان المعاصي والموبقات كلما وجد حلاوة الإيمان تخالط بشاشة قلبه وتسكب فيه الطمأنينة والسكينة وانشراح الصدر وراحة البال. لأن الإيمان أيها المؤمنون يثمر العمل الصالح والقول الطيب كما تثمر الشجرة الطيبة الثمر اليانع النافع. فالله جلت حكمته ضرب لنا مثلا رائعا في كتابه الكريم فشبه جل وعلا الإيمان بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل في الأرض رسوخا الباسقة الفرع في السماء سموا وعلوا وشموخا. فهي زاكية نامية تؤتي أكلها في كل حين وقطوفها دانية تثمر كل وقت. اقرأوا قول الباري جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وفي هذا المثل القرآني الرباني من الأسرار أيها المؤمنون ما يليق به ويقتضيه كمال علم الله سبحانه وتعالى وكلامه الذي تكلم به فمن هذه الأسرار ومن هذه المعالم أن الشجرة أيها المؤمنون لا بد لها من عروق وساق وفروع وأوراق وثمر، وكذلك شجرة الإيمان فعروقها العلم واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال الصالحة، وثمراتها الأعمال الحميدة والأخلاق الكريمة والسمت الحسن. فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور التي تورث صاحبها عند نضجها حلاوة يجدها في قلبه وطمأنينة تملأ نفسه. فالإيمان لم يحصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمل ما أو في قول ما أو في دعوة يدعيها الإنسان قائلا مكتفيا آمنا بالله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان هو كل ما يقتضيه العمل الصالح الذي أمر الله عز وجل به. ولعل أجمع حديث في هذا الباب ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم والرفع له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، فإن من عمل بهذا الحديث وآمن بالله سبحانه وتعالى جامعا بين الأقوال والأعمال والأفعال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ورسوله، هذا يكون مستكملا للإيمان. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه يقول، والأثر في صحيح البخاري، كان يقول رحمه الله: إن للإيمان أحكاما وشرائع وفضائل وآداب، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعش فسأبينها لكم، وإن مت فما أنا عليكم بحريص. الأمر الثاني عباد الله من أسرار تلك الآية التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. من هذه الأسرار أن الشجرة لا بد إذا أردنا أن تبقى حية تؤتي ثمارها كل حين، إذا أردنا أن تبقى حية أن يعتنى بسقيها ورعايتها وحفظها. ومتى أمسك العبد عن سقيها أوشكت عن زيبه. فكذلك الإيمان عباد الله، فكذلك الإيمان في القلب إن لم يتعاهده صاحبه بمادة يسقيه بالعلم النافع والعمل الصالح والتفكر أوشك أن يموت أو أن يهلك. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحسنه الهيثم والألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يبلع يصير قديما كما يحدث للثوب من أثر اللبس. فقال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فكذلك الغرس إن لم يتعهده صاحبه بالسقي والرعاية والعناية أوشك أن يهلك. ومن ثم تعلم يا عبد الله شدة حاجتنا إلى ما أمر الله عز وجل به من الطاعات الواجبة والمستحبة على تعاقب الأوقات والأحوال. فمن عظيم رحمته جل وعلا وكمال نعمته وإحسانه على عباده أن وظفها عليها وجعلها مادة فيها تكون سببا في هلاكها وموتها. فإن تعاهدها صاحبها ونقاها وقلعه كمر الصرع والغرس واستمر واستوى على سوقه وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى. وإن تركه وأهمله كاد أن يغلب عليه أوشك أن يغلب عليه ويكون الحاكم له ويجعل الثمرة ذميمة لا حرم لها في حسب كثرته وقلته. ولذلك فسعي المؤمن في أمرين اثنين: الأول سقيه لهذه الشجرة حتى تستمر وتدوم، الثاني تنبيته لهذه الشجرة حتى تكتمل وتتم. وحينئذ عباد الله يجد العبد حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وثبت في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغلب في النار. فهذان الحديثان كما قال العلماء عليهما مدار مقامات الدين، وإليهما ينتهي فإنهما قد تضمنا الرضا بربوبية الخالق جل وعلا وألوهيته، والرضا برسالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه والانقياد له، والرضا أيضا بهذا الإسلام وهذا الدين العظيم الذي أكمله الله سبحانه وتعالى، والتسليم له. فمدلول هذين الحديثين عباد الله من تأمل فيهما وجد العبد المؤمن أن ربحه وغنمه في هذه الدنيا مرتبط بمدى تحقيق هذه المذكورات التي جاءت في هذين الحديثين الشريفين الصحيحين، وأن خسارته ورسوبه وغرمه راجع إلى تضييعها أو إهمالها. فليكثر العبد من ذلك أو فليقلل. ثم من أراد أن يعلم عباد الله صدق هذا الأمر الذي ندندن حوله فليسمع مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي غفر الله ذنبه. وروى الإمام أحمد في مسند بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فأين نحن عباد الله من تحقيق هذه الأمور العظيمة التي غفلنا عنها؟ فإن المؤمن إذا اتصف بهذه الأمور الثلاث التي ذكرت في مثل هذه الأحاديث: رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهذا هو المؤمن حقا، ويستحق أن يكون ممن نال رضا الله تعالى في الدنيا والآخرة. فإن سعادة المرء في الدنيا ونجاته بين يدي خالقه في الآخرة راجع إلى هذه الأمور. فإن العمل لا ينفع وعلم الإنسان لا ينفعه إلا إذا كان منقادا مستقيما محققا لهذه الأمور راضيا بها. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ورحم الله من قال: فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يجعل حبنا له سبحانه وتعالى أحب إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن قطى. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإسلام ومن أعظم مراتب الإيمان، إذ هي الأصل في كل عمل من أعمال هذا الدين، بل كل حركة في هذا الوجود فهي صادرة عن المحبة، إما عن محبة محمودة وإما عن محبة مذمومة. فجميع الأعمال الدينية الإيمانية تصدر عن محبة محمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل عمل لا يرضاه الله عز وجل فهو صادر عن محبة مذمومة، ولا يكون صالحا عند الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. فإذا أردتم عباد الله أن تجدوا لذة هذه المحبة وفرحها وسرورها، فليس لكم سبيل إلا بتحقيق هذه الأمور. أولها تكميل هذه المحبة، ومعنى ذلك أن يكون حب الله تعالى وحب رسوله، أن يكون حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأحب إلى العبد من كل شيء عزيز عنده، من الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو الأموال أو الجار أو الضيعات. فمحبة الله ورسوله، أو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكتفى بها بأصل الحب، لا يكتفى بها بأصل الحب، بل لا بد من بذل الجهد في البرهان على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسالها أو مساكن طيبة ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يا عمر. الأمر الثاني عباد الله، إذا أردنا أن نحقق هذه المحبة، تفريع هذه المحبة، ومعناها أن لا تحب إلا في الله، وأن لا تبغض إلا في الله، فتحب ما أحب الله ومن أحب الله، وتبغض ما أبغض الله ومن أبغض الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقد جاء في الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من جملة هؤلاء السبع قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الأمر الثالث الذي به نحقق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم دفع ضد هذه المحبة، وهي أن تكره يا عبد الله كل ما يكون مضادا للإيمان، فتكره الكفر وأهله، وتكره الشرك وأنصاره، فيكون في قلبك إيمان بأن لا تتولى الكفار ولا تحبهم ولا تنذل لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وحبب إليكم الإيمان وزجله في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا أردت يا عبد الله أن تحظى بهذه المحبة فلا يتكن مجالستك إلا بالصالحين الأخيار العقلاء من عباد الله عز وجل. ولهذا كان إبراهيم أحد الصالحين وهو عبد الله بن دينار رحمة الله تعالى عليه يقول: والله لأن أحمل الأحجار مع الأخيار خير لي من أن آكل الخبيث مع الأحجار. لأن المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليله: فلينظر أحدكم من يخالل، فإن الكفر وأهله عباد الله شر وبيل على الإنسان وعلى إيمانه وعلى مصيره في هذه الدنيا وفي الآخرة. فالكفر هو شجرة خبيثة استثرت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا فرع ثابت، فلا عرف، فلا جذر ثابت، ولا فرع عالي، ولا ثمرة زاكية نامية، ولا حلاوة لها ولا طراوة عليها، ويعلوها كل شيء ولا تعلى. وقد قال الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فمن حقق هذه المفروضات عباد الله، ومن أراد أن يرزقه الله عز وجل هذه المحبة الغالية التي هي أغلى من كل محبة في الوجود، فليأخذ ببعض الأسباب الشرعية التي تحقق له ذلك. من بين هذه الأسباب أن يرتبط الإنسان بكتاب الله عز وجل يقرأه ويتدبره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، ولله در من قال أما تدبر، ولله در من قال فكيف هجرت كتابي. والله سبحانه وتعالى قد جعل في هذا الكتاب ما يجعله أنيسا في هذه الحياة. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهم عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وأيضا من هذه الأمور أو من هذه الأسباب الشرعية أيضا عباد الله معرفة الله عز وجل. فأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومتى حصلت للعبد معرفة الله عز وجل تتبعها في ذلك المحبة لا شك في ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المنفردون، قال: ومن المنفردون تعلق به. ولهذا كان من علامة المحب أن يخضع لمحبه ولا يعصيه في أمر صغير أو كبير. ولهذا لما دخل ابن السمان على هارون الرشيد فقال له هذا الواعظ يأمر بأن تحب الله؟ فقال نعم. قال أفتعصيه؟ قال نعم. قال كذبت والله في حبك إياه. ثم أنشأ يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري لابتعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكري ذاك مطيع. أيضا من هذه الأسباب الشرعية عباد الله التقلل من هذه الدنيا والعمل على إخراج حبها من القلب، فإن حب الله عز وجل وحب هذه الدنيا في قلب مؤمن لا يجتمعان. وقد صدق من قال حب الدنيا رأس كل خطيئة. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه الكريم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكر على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه متكئا على الحصير وقد أظهر عليه ويقول له إن الملوك ككسرى وقيصر يتنعمون ويتقلبون في النعيم وأنت تتكئ على الحصير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الدنيا يا عمر ولا للآخرة. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم تسلطت الدنيا على قلبه، ولهذا كانوا هم أعظم الناس في هذه الأمة حبا لله تعالى وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لما نزلت هذه الآية في سورة آل عمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال والله ما كنت أعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ولم يكونوا من أهل هذه الدنيا لعلمهم أن محبة الله سبحانه وتعالى إذا تغلغلت في القلب وخرق الإيمان بشاشة القلب تكاد أن تجعل من المستحيل ممكنا. هذا عبد الرحمن بن عوف رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه من أغنياء الصحابة وأثريائهم، قدم له طعام وكان صائما فجعل يتذكر من مات من الصحابة فقال مات أخي مصعب وهو خير مني ومات حمزة وهو خير مني، مات مصعب ولم يجد أهله ما يكفنونه به، كانوا إذا غطوا رأسه في بردة ظهرت رجليه وإذا غطيت بها رجلاه ظهر رأسه، قال فجعل يعاتب نفسه فما أكل ذلك الطعام. فهذه هي علامة المحبة عباد الله، محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن علامة الحب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به واتباعه فيما أمر به من الطاعات، وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاد القصائد العظماء في مسجده ولا توزيع الجوائز في المناسبات في ذكرى مولده، بل هي إحياء لسنته واتباع لشريعته وإقامة لدينه الذي جاء به، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين المحبين لله سبحانه وتعالى الذين لا يؤثرون على محبة الله ولا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء ولو كان عزيزا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا